بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بالقرض، وإما أخذنا مسألة قضاء القرض في بلد آخر غير البلد الذي اقترض فيه، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ ها؟ نعم، إذا كان بشرط فهذا لا يجوز، وإن كان بدون شرط فهذا جائز. أما إذا كان بدون شرط فهذا عند عامة العلماء أنه جائز، وإذا كان بدون شرط ما هو الذي سبق معنا أنه الصحيح وأنه بشرط أيضا؟ ها؟ أنه جائز على الصحيح، وهو الذي صح عن جماعة من الصحابة الفتيا به. فالصحيح أن القضاء قضاء الدين في بلد آخر جائز مطلقا بشرط وبدون شرط. بعض أهل العلم قلنا استثنى ماذا؟ مما فيه شرط. ها؟ عند من؟ ما يكون في حمله ونقله مؤنة، قال لأن هذا القرض يجر منفعة. أخذنا مسألة أيضا ما يسميه الفقهاء بالسفتجة، وما معنى السفتجة؟ ها؟ يعني يقترض من إنسان في بلد ثم يكتب إلى وكيله بقضاء ذلك القرض، وهي جائزة كما سبق، هي مثل قضاء الدين في بلد آخر. ثم أخذنا مسألة تعجيل الدين مع وضع بعضه، هل هذا جائز أو لا يجوز؟ ها؟ مطلقا. ها؟ نعم، إذا لم يكن هذا بشرط بينه وبطيب نفس منه فهذا جائز واضح، وأما إذا كان بشرط يشترط عليه أن يعجل له القضاء مقابل أن يضع عنه شيئا فهذا في جوازه نظر، بل كما سبق يتضمن مفاسد ومخالفات. نواصل نقرأ، وكنا وعدنا أننا نقرأ بعض مسائل الصرف، وهي متعلقة وأقرب ما تكون بمسائل الربا التي تقدمت معنا في بيان الأصناف الربوية وما يتعلق بها. فالصرف معناه عند العلماء بيع نقد بنقد، بيع ثمن بثمن، سواء اتحد الجنس أو اختلف، هذا هو المشهور عند جمهور العلماء، أن النقد أو أن الصرف بيع نقد بنقد، نقد أي الثمن، الأثمان، المال الذي يسمي الناس مال، وإلا كل ما له قيمة هو مال، لكن المراد به النقد، بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف. بعض العلماء إذا اتحد الجنس لا يسميه صرفا، يسميه مراطلة، وهذا نقل عن الشافعية والمالكية، والمشهور عند أكثر أهل العلم أنه صرف سواء كان الجنس متحدا أو مختلفا. فالذهب كان نقدا والفضة كانت نقدا، فإذا كان الذهب نقدا دنانير والفضة نقدا دراهم، بيع الذهب بالفضة يسمى ماذا؟ صرف، وبيع الذهب بالذهب أيضا صرف. مثله العملة النقدية الآن سواء كانت ورقية أو معدنية، والعلماء يقولون كل عملة صادرة من محل ولها استعمال ورواج في ذلك المحل فهي جنس مستقل، فليست الأوراق النقدية كلها جنسا واحدا، بل كل عملة صادرة من بلد أو دولة فهي جنس. فمثلا الريال اليمني جنس، والريال السعودي جنس آخر، الدولار جنس ثالث، وهكذا. لماذا أنا نقول هي جنس واحد؟ لأنها أوراق كلها نقدية أو نحو ذلك، معدنية. الجواب أنها تختلف، تختلف قيمتها، تختلف مكانتها، كما كان التفريق حاصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بين العملة التي هي من الذهب والعملة التي هي من الفضة، دنانير من الذهب والدراهم من الفضة، فكانت جنسين. فكذلك هذه الأوراق النقدية كل فئة منها أو كل نوع منها صادر عن بلد معين هو جنس بعينه، غير الجنس الذي هو صادر من بلد آخر. فإذا العملة التي في بلد واحد نعاملها معاملة جنس واحد. وماذا يشترط في الذي يكون جنسا واحدا؟ ها؟ تماثل والتقابض. فإذا اختلف الجنسان ماذا يشترط؟ التقابض، ولا يشترط ماذا؟ التساوي والتماثل. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا الجنس الواحد مثل الريال اليمني إذا بعت بعضه ببعض يشترط فيه التماثل والتقابض، لابد فيه من المساواة ومن المقابضة. فمثلا صرفت 1000 ريال يمني بفئة التي هي 200، لابد أن تأخذ من هذه فئة 200 ما يقابل 1000. 1000 ريال تأخذ 5 من فئة 200 تساويها، ولابد يكون يدا بيد. فإذا اختلف الجنس كريال يمني مثلا بريال سعودي، ربما تصرف 1000 ريال السعودي 100,000 يمني وأكثر، لا يضر هذا التفاضل لأن الجنس مختلف، لكن لابد فيه من تقابض. فوضح هذا إن شاء الله. فإذا كل عملة صادرة من بلد تعتبر ماذا؟ جنسا. فإذا صرفنا عملة الصادرة من بلد صرفنا بعضها ببعض فماذا يشترط فيه؟ ها؟ التساوي والتقابض. هل يجوز نصرف 1000 ريال يمني من الطبع القديم 1200 من الطبع الجديد؟ لا، لأنها جنس واحد لابد فيه من تساوي ولابد فيه من تقابض. مثله أيضا مقطعة بسليمة، يذهب إنسان 10,000 مقطعة فيها شيء من القطوع والتلف، يقول له صاحب المصرف أصرفها لك 9,000، هل هذا جائز؟ لا، لا يجوز ذلك، لأن جنس واحد لابد يكون متماثلا وفيه تقابض يد بيد. فإذا اختلفت الأجناس لا يضر، يصرف 1000 من هذا الجنس 100,000 من هذا الجنس، لكن لابد أن يكون يدا بيد. يشترط في الصرف، وهذا شرط مهم، التقابض كما سبق إذا كان الجنس مختلفا، وزيادة على التقابض المماثلة إذا كان الجنس متحدا. هذا الشرط لا خلاف فيه بين أهل العلم، نقل عليه الإجماع غير واحد من العلماء. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، لأنه فقد شرطه. وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء أي أخذ وقبض، إعطاء وقبض. وفي الصحيحين أيضا عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، نهى عن بيع الذهب بالورق دينا. منها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تبيعوا غائبا منها بناجز، لا تبيعوا غائبا بحاضر، متفق عليه عن أبي سعيد. وغيرها من الأحاديث في الصحيحين كثير، وهذا محل إجماع. يدخل في هذا أيضا بيع الذهب بالأوراق النقدية أو بيع الفضة بالأوراق النقدية، الجنس مختلف، لكن لا بد فيه من أن يكون يدا بيد، لا يشتري منها حاضرا بغائب، فلا يشتري الذهب دينا، سواء اشترى بذهب أو اشترى بفضة أو اشترى بنقود، فلا يجوز أن يكون دينا، لا بد أن يكون يدا بيد. بقي هنا تنبيه على هذا الشرط، وهو: هل هذا القبض يشترط في أن يكون فورا، بمعنى يسلمه الشيء وذاك يدفع القيمة مباشرة، أو يجوز أن يتأخر ما دام في المجلس؟ مذهب الإمام مالك أنه على الفور، لا بد أن يحصل التقابض فورا، فإن تأخر القبض بطل الصرف. ودليل الإمام مالك رحمه الله ما جاء في الصحيحين عن مالك ابن أوس ابن الحدثان، قال مالك: أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة ابن عبيد الله وهو عند عمر: أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. أرنا ذهبك أي الذهب الذي معك، ثم إذا جاء خادمنا فأتنا نعطيك ورقك أي قيمة من الفضة. فقال عمر: كلا والله، لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. قالوا: فعمر نهاه أن يؤخره، أن يؤخر بدفع الدراهم إليه حتى يأتي الخادم. قال له: إما أن تدفع إليه الدراهم الآن أو ترد إليه الذهب، ولا تؤخره إذا جاء الخادم. قالوا: فهذا يبين أنه لا يؤخر القبض في الصرف، بل لابد أن يكون يدا بيد. قالوا أيضا: معنى قوله هاء وهاء، قالوا: معنى هاء وهاء أي تسليم مباشر بدون تأخير، كذا فسر من يقول بهذا القول. والقول الثاني أن القبض على التراخي، ما دام في المجلس لم يفترق وإن طال. فما دام المتصارفان في المجلس فإنه حتى لو تأخر القبض يصح الصرف، فإن تفرق قبل المقابضة بطل الصرف، أما إن لم يتفرق وما دام في المجلس فالصرف صحيح، وهذا مذهب جمهور العلماء. واستدلوا بحديث مالك بن أوس بن الحدثان نفسه، لكن قالوا جاءت روايات تبين أن المراد بقول طلحة بن عبيد الله أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك، أنه أراد أن يفارقه، اذهب ثم ارجع إذا جاء الخادم. فقد جاء في الصحيحين عن مالك بن أوس أنه التمس صرفا بمئة دينار، قال فدعاني طلحة ابن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة، حتى يأتي خازني من الغابة أي وأقضيه. وعمر يسمع فقال له والله لا تفارقه، والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. فهذه الرواية توضح أن الذي نهى عنه عمر أن طلحة بن عبيد الله أراد أن يفارقه مالك بن أوس بن الحدثان يذهب ويرجع إذا جاء خادم طلحة، فنهى عمر عن ذلك وأبى عليه أن يفارق حتى يأخذ ذلك الشيء. فتبين بهذا أن المراد ليس تأخير القبض ما دام في المجلس، بل المراد التفرق قبل المقابضة. أيضا قالوا هذا هو معنى حديث إلا هاء وهاء، فمعنى إلا هاء وهاء أي التقابض، لا يحصل تفرق بدون تقابض، هذا معنى إلا هاء وهاء، أي تعطي شيئا وتقبض شيئا ولا تتركه وتفارق دون قبض، فلا يضر لو تأخر. وهذا القول الثاني أقرب، فلو كان اثنان مثلا في مجلس بعد الظهر تصارفا، قال أحدهما للآخر أريد أصرف منك أموال، عندي أموال بالعملة اليمنية، أريد منك عملة سعودي، فقال له خذ هذه العشرة الألف السعودي، فأخذها وما دام في المجلس، ثم اتصل بأحد أقاربه أو أولاده يأتيه بمقابلها بالعملة اليمنية، فبقي ساعتين وهو لا يزال في المجلس هو وإياه، فجاء بها ولده فسلمه إياه، هل هذا يصح؟ ها يصح، ما دام في، لأن فيه تقابض ما دام في المجلس. لكن لو تفرق، لو ذهب هذا الذي صرف هو خرج إلى بيته يأتي به، هل يصح هذا؟ لا يصح هذا، فإن خرج جميعا هذا سيأتي. فإذن الصحيح أن القبض ما دام في المجلس ولو تأخر لا يضر، لأنه كما نعرف في أدلة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم جعل البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، فمعنى أنهما إذا لم يتفرقا أن البيع لا زال قابلا للأخذ والرد، أن البيع لا زال لم يتم، لم ينتهي حتى نقول إن الصرف باطل، لأن الصرف بيع. فما دام في مجلس واحد فالبيع لم يتم، لأحدهم الرجوع في هذا البيع، فعلى هذا إذا حصل التقابض في نفس المجلس دون تفرق فالصرف صحيح ولا يضره لو تأخر شيئا. بقي هنا مسألة وهي ما إذا تصارفا في موضع ثم مشيا معا إلى موضع آخر وتقابضا، تصارفا في البيت ثم مشيا إلى المتجر وتقابضا، وهما سويها. إنسان قال له عندي هذا المال أريد بعملة أخرى، عندي مبلغ كذا وكذا أريد بعملة أخرى، قال الآخر قبلت، فقام وركب السيارة ومشي إلى موضع آخر وأعطى كل واحد منهما الآخر. ذكر ابن قدامة في المغني قريب من المسألة الأولى في صفحة 115 من المجلد السابع، وأن ذلك يصح. القول الأول أن ذلك يصح وهو مذهب أحمد والشافعي. قال ابن قدامة قال ويجزئ القبض في المجلس وإن طال ولو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما أو إلى الصراف فتقابضا عنده جاز، وبهذا قال الشافعي فلا يضر هذا. هذا سلمه العملة مثلا السعودية في البيت، أخذه بسيارته إلى متجره وأعطاه العملة اليمنية، هنا لم يتفرقا ما دام مجتمعين. ومذهب الإمام مالك قال وقال مالك لا خير في ذلك لأنهما فارقا مجلسهما. قال ابن قدامة ولنا أي على القول الأول أنهما لم يفترقا قبل التقابض، أي لا يزالان معا، فأشبه ما لو كان في سفينة تسير بهما أو راكبين على دابة واحدة تمشي بهما. فإذن لو فارق أحدهما قام من المجلس أحدهما والآخر لا يزال باقيا قبل التقابض هل يصح الصرف؟ ها؟ لا يصح. فلو قام جميعا إلى موضع آخر فإنه يصح لأنه ما لم يفترقا. أيضا مما ينبه عليه في مسائل الصرف حضور العينين اللتين يحصل التصارف فيهما، هل يشترط العينين بمعنى النقدين يعني اثنان أرادا المصارفة، هذا عنده بالعملة مثلا السعودية وهذا عنده بالعملة اليمنية، هل يشترط أن يكون المال حاضرا وقت المصارفة، هذه العملة حاضرة وهذه العملة حاضرة، أو لا يشترط؟ القول الأول أن ذلك لا يشترط وأن الصرف يصح سواء كان الجنسان موجودان أو غير موجودين، أو كان أحدهما موجودا والآخر غير موجود، بشرط أن يتقابضا قبل التفرق، لا بد من هذا الشرط. قال أصحاب هذا القول قالوا لا يشترط وجود العينين أي الجنسين اللذين يحصل فيهما التصارف، فسواء كان موجودين معا أو كان غير موجودين أو كان أحدهما موجودا والآخر غير موجود بشرط ألا يحصل تفرق قبل المقابضة، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك. قالوا يجوز ذلك لأنهما تقابضا في نفس المجلس فصح ذلك. والقول الثاني أنه لا يجوز الصرف إلا إذا كانت العينان حاضرتين، والمراد بالعينان أي الجنسان، وهناك قول آخر عن مالك أنه لابد تظهر إحدى العينين وتعين، واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا غائبا منها بناجز، لا تبيعوا غائبا بناجز. والصحيح هو القول الأول أن ذلك جائز ويصح الصرف سواء حضرت العينان أو لم تحضر، أو حضرت إحداهما وغابت الأخرى. وأما هذا الحديث، حديث أبي سعيد: لا تبيعوا غائبا منها بناجز، فمعناه لا تبيعوا عاجلا، لا تبيعوا آجلا بعاجل، هذا معنى لا تبيعوا غير مقبوض بمقبوض، تبين الأحاديث الأخرى. وأنه إذا كان غائبا في وقت المصارفة لكن قبض في نفس المجلس أن هذا لا يضر. فلا تبيع غائبا منها بناجز، أي لا تبيع شيئا مؤجلا بشيء حاضر معجل، لا تبيع منها شيئا غير مقبوض في نفس المجلس بشيء مقبوض في ذلك المجلس، هذا معنى الحديث. دليل هذا أيضا أن أصحاب القول الثاني يقولون إذا وجدت إحدى العينين وغابت الأخرى يجوز. فإذا وجدت إحدى العينين وغابت الأخرى، معنى إذا غابت العينان وحصل قبضهما في المجلس فإن هذا أيضا جائز. وسيأتي إن شاء الله تتمة لهذا الباب، وهو باب مهم، ولذا خصه العلماء بالذكر، وإلا فأكثر قواعده هي القواعد التي مرت معنا في باب الربا وفي الأصناف الربوية، لكن خصه العلماء بأبواب خاصة لما فيه من التفريعات والمسائل الكثيرة. أخوني يقول: ما العلة أن دين الذهب أو الفضة لا يجوز ودين العملة النقدية جائز؟ ليس بصحيح أنه ليس كله، إذا كان بيع لا يجوز، لكن إذا كان قرض فالقرض هذا شيء آخر، ليس ببيع كما سبق. لو قال أقرضني 10,000 سأردها لك بعد شهر، هل هذا جائز؟ ها؟ جائز، هذا قرض. لو قال أقرضني 5 جرامات من الذهب، قرض، وبعد شهر سأرد لك 5 جرامات من الذهب، هذا جائز قرض، لكن البيع لا يجوز، لا بالذهب ولا بالفضة ولا بالأوراق النقدية، فالقرض شيء والبيع شيء آخر. أخ يقول: في بعض محلات الصرافة إذا أعطيتهم 100 دولار قديمة تكون أقل من 100 دولار جديدة، هذا جائز إذا كان يصرفها بعملة أخرى؟ قال: سآذي 100 دولار الجديد أصرفها 50,000 مثلا، وهذه 100 دولار القديم أصرفها 45,000، هل هذا جائز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدبي اختلف الصنف، هنا هذا ريال يمني وهذا دولار، يبيع كيف شاء ما دام فيه تقابض، لكن لا يصلح أن يبيع 100 دولار قديم أو 100 دولار جديد 110 قديم، لأن هذا جنس واحد، لا بد فيه من مساواة. وإذا أراد يتخلص منها يصرفها عملة أخرى ثم يشتري بها دولار جديد، فإذا اختلف الصنف فجائز، الجديد صرفها كذا والقديم صرفها كذا بعملة أخرى، هذا جائز. أما إذا كان بنفس العملة القديمة يزيد شيئا فيها ويأخذ جديدة أقل منها، هذا منهي عنه، ها؟ يعني يلعبون بها على المواطنين، هو يأثم هذا، لكن من حيث الصرف المعاملة هذا جائز، لكن لو اتخذ هذا حيلة يحتال بها يكذب على الناس وأن هذه سعرها أقل وفي الحقيقة سعرها واحد، فمن حيث المصارف هذه جائزة، بقي هذا الكذب والاحتيال هو آثم عليه. سبحان الله، يعني يحصل الآن لعب بالأسواق والأموال، يعبث بها أناس ربما يحركون العملات انخفاضا وارتفاعا ويسببون أزمات للناس، وهؤلاء داخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليرفعها، فحق على الله أن يقعده بموضع عظيم من نار جهنم يوم القيامة، أي عظيم العذاب، عظيم اللهب، عظيم العقوبة. هنا أسئلة كثيرة من مسائل الصرف، ستأتي أغلب هذه المسائل التي يسأل عنها تأتي مع كلام أهل العلم فيها وأدلتها بإذن الله عز وجل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.